إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع قصة الساحر والراهب. وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني، طبعا ليه؟ لأن أدب نسب المرض لنفسه، كما قال الخضر فأردت أن أعيبها، مع أنه قال في كل ذلك وما فعلته عن أمري، فهذا أدب. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين لا يلتبس على أحد إلا على طائفة ممن أزال الله عز وجل عنهم اسم العقل، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت. الخاص أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعرف ربه تبارك وتعالى لقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، كان دقيقا في تخليص المعاني المشتركة ما بين الرب تبارك وتعالى وما بين العبد. الغلام لما قال له جليس الملك إن هاهنا ما هاهنا لك أجمع الهدايا إن أنت شفيتني، قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بذلك فدعا الله تبارك وتعالى فشفاه. هنا نقول أن الإيمان أحيانا يلجأ إليه المرء اضطرارا، وهذا ليس بعيب ولا ينبغي أن يعير المرء به. كان غنيا ولكنه كان غافلا، فافتقر فأبصر فآمن. بعض الناس بيعيروا بالمسألة دي، زي ما أنا سمعت هذا الكلام عن بعض، كان بعض الناس بيتكلم زمان ويكتب في الجرائد والكلام ده عن شباب الصحوة كما كان يسمى آنذاك، كم ده في حدود سنة 85-86 والكلام ده. فكان يقول إن هؤلاء لم يلتزموا محبة في الدين. طب أمال إيه؟ قال لك عالم فقراء مش لاقي ياكل فالتزم، أصابته مصيبة فالتزم، فيقوم يعير هذا الإنسان بأنه التزم بسبب مصيبة أو التزم بسبب أنه هو جائع. ألا سبحان الله، أي إشكال في هذا؟ رجل جاع وعلم أنه لا يطعمه إلا ربه تبارك وتعالى فرجع إلى الله، أي عيب في هذا؟ رجل أصيب بمصيبة فرجع إلى الله تبارك وتعالى بسبب هذه المصيبة، والمسألة كلها لها أسباب، أفيعير المرء مثل هذا؟ لا والله، ده شيء عجيب. إحنا بنقوله إن الإنسان إذا وقع في ورطة أو وقع في بلاء فلن يجد إلا ربه تبارك وتعالى، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما، لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأمن الناس جميعا غير أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، عبد الله بن السرح، وعكرمة ابن أبي جهل، ذكر امرأتين. الناس أدركوا مقيس بن صبابة في السوق قتلوه، أدركوا عبد الله بن خطر المتعلق بأستار الكعبة قتلوه، أما عبد الله بن أبي سرح فده اختبأ عند أخيه من الرضاع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأما عكرمة ابن أبي جهل فركب البحر هاربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم باركبين في البحر هبت ريح عاصف، خلاص السفينة بقت عاملة زي الريش على الأمواج وستغرق. ولما أيقن الناس بالهلاك الرجل صاحب السفينة قال لهم بقى العملية جد، يا أيها الناس أخلصوا في الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. خلاص اللعب اللي انتوا بتلعبوه على البر، وانك انت تعبد لي عجوة وتاكلها وتعبد لي صنم ومش عارفه الكلام ده، العك واللعب ده انسوه بقى هنا، العملية جد مش لعب، اخلصوا الدعاء فان آلهتكم لن تنفعكم هنا. عكرمة قال لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله تبارك وتعالى أن آتي لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا أنجاه الله عز وجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإسلام. أو إنسان إذا وقع في ورطة حتى لو كان كافرا، لو وقع في ورطة فإنه يعلم أنه لن ينجيه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وكما قال الله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وكما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فيعني الإنسان إذا وقع في ورطة لا يجد إلا الله تبارك وتعالى. وفي سنن الترمذي بإسناد يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، أظن الترمذي ممن تكلم فيه، وهو أن النبي أن المسور ابن مخرمة أن عمران بن حسين أن عمران بن حسين أخذ أباه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد اليوم إلها؟ قال أعبد سبعة، أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات قالهن بعدما أسلم. يعني إذن المسألة الضرورة دي مسألة الجاء العبد بسبب المصائب إلى الله تبارك وتعالى، هذه سنة كونية مطروقة ألا وهي البلاء، كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى خلاص ليس بمجرد أن يقول المرء إنني آمنت أسلم له ذلك أو يسلم له ذلك، لكن يبتلى هذا المرء لنعلم حقيقة دعواه، والله عز وجل أعلم بحقيقة دعواه قبل أن ينزل به البلاء، أهو صادق في دعوى الإيمان أم هو كاذب. إذن مسألة أن يرجع المرء إلى الله عز وجل بسبب مصيبة أو الكلام، هذا ليس بعيب مطلقا ولا ينبغي أن يعير المرء به. المهم أن الرجل آمن بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن العمى يا إخوانا من أعظم المصائب التي يصاب بها العبد، العمى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس عند البخاري وغيره، يقول قال الله تبارك وتعالى إذا أخذت كريمتي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، وفي لفظ آخر بكريمتيه، فصبر لم أجد له، فصبر عوضته عنهما الجنة، عوضته عنهما الجنة. وفي بعض الألفاظ الأخرى فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. وفي لفظ عند ابن حبان قال فصبر واحتسب، وفي لفظ آخر من حديث ابن عباس قال فصبر واحتسب وحمد الله. سماها كريمة وسماها حبيبة لأنها تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد، إنما إذا فقد المرء عينيه احتاج إلى كل الناس، حتى طبعا تزداد مصيبته إذا كان رجلا عاملا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في أنه لا يجد أحدا يقرأ له، وقل من يصبر فيقرأ له، فيبقى رجل صاحب موهبة. والحقيقة يعني وجد أن أكثر الذين فقدوا أبصارهم من أهل المواهب الكبيرة ومن أهل الذكاء والبصيرة النافذة. ليه؟ لأن أكثر عزم القلب يشتت بهذه العين، قلب له عزم. المنافذ الخمسة، الأحاسيس الخمسة دي كل واحدة لها نافذة على القلب، عندك البصر والسمع والذوق واللمس والشم، كل واحدة من هذه الحواس الخمس لها نافذة مباشرة على القلب، مباشرة على القلب. الإنسان إذا رأى شيئا يوم داخل على طول على القلب. راح مثلا عند واحد من أصحاب الأطيان والأعيان والكلام ده في الدنيا، شاف أي حاجة، شاف الشقة بتاعته، شاف الديكورات، شاف السيارة، شاف البتاع، خلاص هيتهبل عايز زيها. طيب أنا عايز يبقى ليا نفس الكلام ده، أعمل إيه؟ قال لك ده الكلام ده عايز فلوس. طب الفلوس أجيبها منين؟ قال لك سافر، اطلع سافر برا. ممكن يطلع يسافر برا سنوات طويلة، ايه اللي خرجه من بلده؟ عينه، لانه رأى وابصر فتكونت عنده ارادة فانفعل لها، فعملت الجوارح بهذا الانفعال. السمع ده برضو نافذة إلى القلب، الذوق له نافذة إلى القلب، يأكل أكلة معينة استطعمها، طب الأكلة دي قد إيه بكذا، طب عايزين نشتغل لنا أسبوع ولا عشر أيام عشان نجيب الأكلة دي. فأكثر حاسة تشتت عزم القلب في المسألة دي كلها العين، فإذا غلقت هذه العين استقر تقريبا 60% من عزم القلب، فيكون هذا الرجل العالم اللي هو الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبتيه يتمنى أن يقرأ كل الكتب، ولو قرأت له الكتب تحفر على صفحة قلبه حفرا، ومع ذلك فهو لا يجد من يقرأ له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماها كريمة وسماها حبيبة، لأنه لا يحب الدنيا إلا بها. فعند الذي فقد بصره يستوي الدر الثمين مع الخرز المهين. الغلام كما قل فصل بين ما له وبين مال ربه تبارك وتعالى، لأنه لأول مرة يعرف ربه عز وجل لواحد في هذه المملكة. من هذا الرجل؟ جليس الملك وصاحبه ونديمه، يعني بينهما صداقة قديمة وبينهما ود، ولا زال جليسا له، يعني كما قلت صداقة ومودة أكيدة. لما دخل جليس الملك بعدما أبصر على هذا الملك لا يقوده قائد ولا يتكئ على عصا، قال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال له: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. فلا زال يعذبه، لا زال يعذبه. فين بقى الصداقة؟ وفين بقى الأخوة؟ وفين المنادمة؟ المجالدة على الدنيا تفقد الأخ أخاه، إنها جيفة يتقاتل عليها كلابها، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد بان لذي العقل أنتانها. قديما العرب لها مثل يقول لك إيه: في من قدم وفاء فنال شرا، يقول لك: جزاه جزاء سنمار. سنمار ده كان مهندسا يضرب به المثل في دقة العمل. بنى لبعض الملوك قصرا، وكان قصرا مبهرا، ففي جلسة مقمرة جلس سنمار مع الملك وبيتجاذب أطراف الحديث، فأراد سنمار أن يبين ما عنده من العلم والدق، فبيقول للملك: هذا القصر الذي تراه مع فخامته هناك لبنة، طوبة يعني، لو نزعها إنسان انهدم القصر كله. فقال له الملك: أي سنمار، أيعلم هذا أحد غيرك؟ قال له: لا. فقتله، خلاص قتل عشان إيه؟ السر يموت في بطنه ونخلص بقى من إيه؟ من الصداع اللي هيجيلنا، يا ترى هو نايم الأصل هيتطربق على دماغه ولا لا، سنمار هينزع اللبنة ولا هيعرف حد إنه ينزعها. الاقتراب مشكلة كبيرة، وما خبر المأمون والأمين عنك ببعيد، وكان بينهما من المودة الأكيدة وكان أخوين. فقتل المأمون الأمين من أجل الملك، اللي انت تعطيه قلبك وتأمن أنه لا يزعجك ولا يؤذيك هم أهل الديانة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. بمجرد ما سأله: ألك رب غيري؟ من رد عليك؟ قال له: رب. قال له: يا ابن ما عملتش حاجة، أنا رجعت لك بصرك ولا حاجة. يعتقد أنه رب ويعتقد أنه إله، وذلك يقول: ألك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. في بعض الروايات قال: ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. مين بقى صاحب الفكرة دي؟ من الذي بذر هذا البذر في هذه المملكة عشان يجتث المسألة من جذورها؟ فلما عذبه دل على الغلام، جيء بالغلام، لم يصارح الغلام مباشرة. ليه؟ لأنه سيحتاج إليه، ولذلك لم يشقه نصفين مثلما شق الراهب وشق جليس الملك. ليه؟ ولد صغير وظهرت منه براعة ولسه محتاج خدماته، لسه يعني محتاج خدماته، ولذلك مش عايز يضحي بيه على طول. فأول ما دخل لم يعذبه إنما استدرجه في الكلام. قال: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. قال له: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب، لا مناقشة ولا نقض ولا إبرام ولا أي تفاهم، هي كلمة واحدة: ارجع عن دينك. مفيش أكتر من كده. ليه؟ لأن هو ده الأصل في المسألة، مسألة تكفيف المنابع بقى، أصل في المسألة ارجع عن دينك. لا، لن ارجع عن ديني. على طول نشروه شق نصفين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى سقط شقاه، وقع شقاه، لانه مش محتاج الراهب. الراهب ده رجل موجود في صومعة وموجود في المملكة دي من سنوات طويلة، لا احد يشعر به، انما يعبد الله لنفسه فقط. الذي نقل الدعوة من الصومعة فنثرها في المملكة كلها هو هذا الغلام. وطبعا المسألة دي مربوطة بصفة أخرى لعلنا نقف معها في مرة قادمة إن شاء الله، وهو أن الدعوة إنما تناط بالشباب. الدعوة تناط بالشباب اللي عندهم جلد، عندهم فتوة، وأن الأمم تقاس بشبابها. كلما وجدت شباب أمة من الأمم جادين غير لاعبين، اعرف أن الأمة دي ستسود وستمكن. الذي نقل الدعوة كما قلت من الصومعة وكانت تخص رجلا واحدا فنثرها في المملكة في الخارج هو هذا الغلام. فهو مش محتاج الراهب في حاجة، العكس، وجود الراهب مشكلة بالنسبة له. على طول كلمة ونص ارجع، لأ شقه نصفي. جيء بجليس الملك، كلمة ونص برضه، لأنه ما يوزنش حاجة، ملوش قيمة. ارجع عن دينك، لأ شقه، فسقط شقاه. بقي الدور على الغلام، لم يعامله الملك مثلما عامل صاحبيه. ما قالوش ارجع عن دينك، قال له لا امشقه نصين، لا، لانه يحتاج اليه. وطبعا ده لنا معه وقفه، لكن قبل ان انهي كلامي هذه الليله اقول: هل خان الغلام وصيه شيخه؟ هو الراهب قال له ايه؟ قال: ان ابتليت فلا تدل علي. طب هو دل عليه ولا لا؟ نعم دل عليه. هل خان؟ الجواب لا. ليه؟ لأن العزائم تنفسخ أمام البلاء، ولا يستطيع إنسان أن يقول أنا سأصبر إذا وقع البلاء أم لا. إنما الصبر على البلاء إنما هو تفضل من رب العالمين تبارك وتعالى. والكلام طبعا لنا معه يعني وقفة أخرى سنستكملها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الحلقات بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.